إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن منزلة الصبر من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، والله تبارك وتعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. والصبر أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو لربه، وبذلك جميع المصائب تهون. فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصبر آخية المؤمن، والآخية عود في الحائط أو يدفن طرفه في الأرض ويبرز طرفه الآخر، كالحلقة تشد فيها الدابة بحبل لئلا تشرد. والمقصود هنا أن الصبر هو الذي يبقي المؤمن على إيمانه، كما تحفظ الآخية الدابة من الشرود. والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها. فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف. وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة. فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان يخرج من بطن أمه باكيا، يعاني آلام الولادة والوضع، ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار بحرها وبردها وما يصيبه فيها من آلام وأمراض وأوجاع وأسقام، وما يلم به من جوع وفقر وحاجات ومصائب يتقلب فيها صباح مساء، يكابد في كل شيء كما يكابد لإقامة طاعة الله عز وجل، فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة. كما يجاهد الإنسان داعي النفس إلى الإخلاد والكسل، ويجاهد أيضا في التخلص من شهواته وأهوائه. والإنسان أيضا بحاجة إلى مكابدة وصبر عظيم لمواجهة ما يقع عليه من المصائب والآلام التي تنزل بعامة الناس أو تنزل به على وجه الخصوص. فقد يخسر ماله كله أو بعضه، وقد يصاب هو أو يصاب عزيز له بمرض يعجز الأطباء عن علاجه، وقد يكون سماع اسم المرض وحده كافيا في بيان حجم المصيبة التي تنزل بأهل هذا المريض، وقد يخرج سليما معافا من بيته، وفي لحظة يصيبه قدره المحتوم فإذا به متشحط في دمه وسط الطريق هالك في الهالكين. وقد تخرج الأسرة بكاملها وهي في غمرة الفرح والسرور والبهجة والحبور للتنزه والترفه أو لغير ذلك، ثم يفجأهم ما يفجأهم من البلاء، فإذا هم من بعد الفرح والسرور قد صاروا على الضد من ذلك. فكل هذا وغيره يحتاج إلى صبر ورباطة جأش، ويحتاج إلى شيء من المكابدة من أجل حمل النفس على لون من الثبات حتى لا تجدع. وربما أساء إليه أقرب قريب، وربما سمع كلاما يؤذيه، وربما رميت المرأة في أرضها جورا وظلما، وقد يسمع الرجل من امرأته كلاما يجرحه أو العكس، وقد يواجه الإنسان عقوقا من ولده أو ظلما من والده ويتألم لذلك غاية الألم، إلى غير ذلك من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب، وهذه طبيعة هذه الحياة. ومن ظن أن هذه الحياة دار يستروح الإنسان فيها ويجد بغيته من السعادة والهناء فهو واهم لا محالة. ثم إن جميع المطالب العالية والمقاصد السامية من تحقيق إنجازات علمية أو تحصيل ربح أو نجاح في عمل أو تربية ولد ونحو ذلك لا تنال إلا بالصبر، فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو نوع من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها، وهذه القوة تمكن الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلام، وهذه الخاصية هي خاصية الإنسان ولا تتصور من البهائم لنقصها وتغلب الشهوات عليها، كما أنه لا يوصف بها الملائكة الكرام لما جبلهم وفطرهم الله تعالى عليه من الكمالات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبهيمة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا رغبة له إلا في الاغتذاء والنوم، ثم ما يلبث أن تظهر فيه شهوة أخرى وهي شهوة اللعب والزينة، ثم بعد ذلك شهوة النكاح. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييز، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ، إلا أن طبعه يحمله على ما يحب ويهوى، وباعث الشرع والعقل يمنعه من كثير من ذلك، والحرب بينهما قائمة، وهو بحسب ما غلب عليه، فهو في معركة وصراع مرير، طارة يغلب عليه هذا وطارة يغلب عليه هذا، والميدان الذي تقع فيه هذه المعركة هو أشرف عضو فيه وهو القلب. والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فهذه الخاصية وهذا الصراع لا يوجد إلا عند الإنسان، وقد قيل الصبر شجاعة النفس، ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة. وقد ذكر الله جل وعلا الصبر في القرآن في أكثر من 70 موضعا، ومن أهل العلم من أوصله إلى 90 موضعا، وكثرة ذكر الصبر وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تعالى، كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقربات قدر الله عز وجل أجورها وثوابها إلا قربة الصبر، ولهذا لما كان الصوم من الصبر قال الصوم لي وأنا أجزي به كما في الصحيحين، فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات. ومما يدل على فضله أيضا أن الله عز وجل وعد الصابرين بمعيته، فقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فذكر ثلاثة أشياء هي الصلاة عليهم والرحمة والاهتداء، وصلاته تبارك وتعالى على الصابر هي ذكره في الملأ الأعلى، كما أن صلاته على العبد تدل على هدايته وعنايته به، ولهذا قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقد بشر الله جل وعلا أهل الصبر وأعطاهم زيادة فوق البشارة، وأولئك هم المهتدون، فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة. وقد قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، يعني بالعدلين الصلوات والرحمة، وبالعلاوة الاهتداء. ومما يدل على فضله أيضا أن الله أثنى على الصبر فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية. وأثنى تعالى على أيوب صلى الله عليه وسلم لعظم صبره فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد. ومما يدل على فضل الصبر أيضا أن الله أمر به نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: فاصبر على ما يقولون. وحث نبيه صلى الله عليه وسلم على التصبر على ما يناله من أذى قومه، وذكره بأنه لا يستطيع الصبر إلا بإعانة من الله عز وجل وتوفيق منه، فقال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فإنه لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحصل لعبد شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا بتوفيق الله وتيسيره وهدايته. ومما يدل على فضله أيضا أن التواصي بالصبر قرين الإيمان، قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط المستقيم الذي أمره الله عز وجل بسلوكه إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد ترهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله عز وجل ويصل إلى مطلوبه. وأيضا فالصبر خصلة من خصال البر، وشعبة من شعب الإيمان بالله عز وجل، والله تعالى يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ومما يدل أيضا على فضل الصبر ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا أعطي العبد الصبر أعطي ما يدفعه ويرفعه ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعابد كريم عنده. ولذلك فالذي يقارف ما يخطر على ذهنه من معصية الله عز وجل ومما لا يليق إنما يفعل ذلك من قلة صبره. والذي يجزع إذا نزل به مكروه ويفقد صوابه إنما يقع منه ذلك لقلة صبره. ولذلك كان لبعض المتقدمين رقعة في جيبه ينظر فيها بين الحين والآخر، فيها قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فكان يذكر نفسه بما أمر الله به نبيه من الصبر ليثبت نفسه على الحق ويقوي عزمه على العمل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور، ووصف الصبر بأنه ضياء، فالصلاة نور في قلبه ووجهه وقبره وحشره. ولذلك فكلما كان العبد أكثر صلاة كان وجهه أكثر إشراقا. ولهذا قال بعض السلف: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. والصبر ضياء، أي فيه نور، لكنه نور مع حرارة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضوء لا بد فيه من حرارة، وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب. والصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاق، فيدخل فيه الحلم، فإنه صبر على دواعي الانتقام عند الغضب، والأناة صبر على إجابة دواعي العجلة، والعفو والصفح صبر عن إجابة دواعي الانتقام، والجود والكرم صبر عن إجابة دواعي الإمساك، والكسب صبر عن إجابة دواعي الكسل والخمول، والعدل صبر إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وسعة الصدر صبر عن الضجر، والكتمان وحفظ السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره، والشجاعة صبر عن إجابة دواعي الفرار. وهذه هي التربية الحقيقية التي تسمو بالإنسان وتمنحه من التهذيب والرفعة وسمو النفس على قدر ما يتحقق فيه من هذه المعاني، فيكمل في شؤونه كلها، ويؤدي الحقوق إلى أصحابها، ولا يصل أذاه إلى الناس، وما وصل إليه من أذى الناس وظلمهم عفى عنه وصفح. وهذا هو جهاد النفس وترويضها على مكارم الأخلاق، وإلا فالإنسان من حيث هو ظلوم جهول، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجماع الشر الجهل والظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فلولا صبر العبد على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. والصبر فعلاً من أعد العدد على صروف النائبات العود، فاجعله إن هم ألم معقلا، واجعله عند النائبات موئلا، فالدهر لا يبقى على مضمار مختلف الإقبال والإدبار، من لم يكن عند البلايا صابرا سلاك ما يسلو البهيم صاغرا، فاصبر إذا ما عضك الزمان فكل يوم للمليك شان، من يعتصم بالصبر عند الحادث فالحبل في يديه غير ناكث، إذا أتى ما لا تطيق دفعه فاصبر أولى ما اقتنيت نفعه، حلول ما حل من البلاء كالضيف يوما حل في الفناء، فاصبر لضيف بك يوما نزلا، لا يلبث النازل أن يرتحلا. قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله تعالى: حدثني ثابت بن أحمد ابن شبوية قال: كان يخيل إلي أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل للجهاد وفكاك الأسرى ولزوم الثغور، فسألت أخي عبد الله ابن أحمد: أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال أبو عبد الله: أحمد بن حنبل. فلم أقنع بقوله، وأبيت إلا العجب بأبي أحمد ابن شبوية. فأريت بعد سنة في منامي كأن شيخا حوله الناس يسمعون منه يسألون، فقعدت إليه، فلما قام تبعته، فقلت: أبا عبد الله، أخبرني، أحمد بن حنبل وأحمد بن شبوية أيهما عندك أفضل وأعلى؟ فقال: سبحان الله، إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن أحمد بن شبوية عوفي. المبتلى الصابر كالمعافى، هيهات، ما أبعد ما بينهما. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، وجعله وسيلة لمواجهة الأزمات والشدائد. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأيام الصبر أيام الابتلاء في الدين، قصد الشهوات المستعرة والشبهات المستحكمة، والتي يكون فيها الصبر على الدين كالقبض على الجمر. والصابر في تلك الأيام هو المرء الذي يصبر على دينه، فلا يتزلزل بالشبهات، ولا ينقاد للشهوات، ولا يضعف دينه مهما حصل له من العذاب. وإنما سماها أيام الصبر لأنه لا يستعمل فيها إلا الصبر، ولا طريق للمسلم إلا الصبر. فهذا زمان الصبر، أغمض على القذى، ولله فاصبر، والزم الرفق والحلم. وقد تنبه السلف الصالح لأهمية هذا، فأمروا الناس أن يستعدوا للبلاء بالصبر. فقال حذيفة رضي الله عنه: تعوضوا الصبر، فإنه يوشك أن ينزل بكم البلاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. ونعوض الصبر الجميل نفوسنا، إن الرضا بقضائه أولى. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان. وكانت وصية الصالحين من أهل الأديان السابقة لأبنائهم بالصبر، فهذا لقمان الحكيم يوصي ولده بأن يصبر على ما أصابه في سبيل الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ونحن في هذا الزمان قد تكالب علينا الأعداء، واستضعف أهل الإيمان والتقوى، وتصدر الفجار والزنادقة، وانتشر الفساد عبر القنوات والشبكة. فليس لنا اليوم إلا الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، الصبر على المصائب والأقدار. فيا ضعيف العزم، الطريق طويل، تعب فيه آدم، وجاهد فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، وشق بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وقاص الدر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وتهم بالسحر والجنون نبي الله الكريم، وكسرت رباعيته، وشج رأسه ووجهه، وقتل عمر مطعونا، وعذب ابن المسيب ومالك، فلا سبيل إلا الصبر. واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصعب فإن عدمه أصعب، لأن الصبر عن محارم الله تعالى أيسر من الصبر على عذاب جهنم، ولأن الصبر على طاعة الله خير من الصبر على الأغلال، فنعم المنزلة هي منزلة الصبر، ونعم الخلق هو خلق الصبر، ونعم الأهل أهل الصبر. قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله في القرآن عشرات المرات، وذلك يدل على شدة طلب الشرع له وقيمته وقدره، وأنه لا غنى للعبد عنه بحال من الأحوال. وقد قرنه الله تبارك وتعالى بالصلاة وبغير ذلك من أصول العبادات. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.